بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وياه في سياق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب أي بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في وادي عونة، ثم ركب حتى أتى الموقف أي عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يعني جبل صغير اللي يسمى اليوم جبل الرحمة، قال في الحاشية إلى الصخرات ملتصقة بالأرض تقع خلف جبل عرفات، فهي عين شرطا، فالواقف عندها يستقبل جبل إلال الذي يسميه العامة جبل الرحمة، والقبة معا، يعني حاشا يقول ليس هو جبل عرفات، يقول تقع خلف جبل عرفات فهي عنه شرقا، يعني خلف الجبل جهة الشرق، صخرات متصقة بالأرض، يعني هي غير الجبل. فجعل بطن نقبه القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة قال بالحاء هو الطريق الذي يسلكه المشاة، ويكون هذا الجبل الحبل أمام الواقف على الصخرات وبين يديه، يعني قريب من الجبل، يسمى جبل إلى الاسم، ولكن العرب سموه جبل الرحمة، وهذه التسمية صارت سببا لوقوع كثير من البدع والشكيات والخرافات، يعني سموه جبل الرحمة، فيعتقد أن الرحمة في هذا الجبل يعني ذات الجبل، فيتبرك به، يتمسح وأبدأ خيوطا وما شابه ذلك، هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، تعظيم هذا الجبل واعتقاد أنه ينفع بذاته وأن الرحمة من عنده، فينبغي أن لا يسمى بهذا الاسم، ويرجع الاسم الصحيح والجبل إلى وتترك لك، لأنها موهمة للعامة يعتقدون أن الجبل هو الذي تحصل منه الرحمة بذاته. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، يعني الجبل صار بين يديه، لأن الصخرات هذه خلف الجبل جهة الشرق، فوقف جنب الصخرات ويصير الجبل جبل إلال بين يديه، فلم يزل. ولكن هذا الموقف ليس بلازم لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرفت كلها موقف، والعلماء لم يستحبوا الذهاب إلى هذا المكان، لكن من تيسر واتفق أن صار فيه هذا حسن، هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يندب عليه الصلاة والسلام إلى المجيء إلى هذا الموقف من ذاته، لما بين أن عرفات كلها موقف وخفت أنا وعرفت كلها موقف ورفع بطن عرفات. بعض الناس يضيع وقته في الذهاب إلى هذا الجبل مع الزحام والبعد، يقضي ساعات طويلة ساعتين ثلاثة ذهاب إلى الجبل، ثم إذا وصل فعل شيء من البدع، فضيع نفسه من عدة نواحي، أنه ضيع وقته في الذهاب والغياب ومزاحمة الناس، ثم لما وصل إذا هو يفعل بعض البدع والخرافات، الأفضل عدم ذهاب إلى الجبل إلا من ذهب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم، كما يفعل الحياة والدعاة يذهبون الجبل ويبينوا للناس على شيء آخر، أما الذهاب لفضل الموقف فإنه من التكلف ولا ينبغي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحث على ذلك وبين عرفة كل موقف، فلم يزل واقفا حتى ضربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب البرص، يعني تحقق من الغروب، هذا يدل على صبر النبي عليه الصلاة والسلام وكمال إيمانه أنه بقي من صلاة الظهر، أنه صلى في أول وقت، صلى الظهر والعصر خطب خطبة قصيرة، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم ذهب ووقف واستمر يدعو إلى غروب الشمس، يعني قرابة 6 ساعات، كان في الصيف الحر الشديد والصيف النهار فيه طويل، وبقي قرابة 6 ساعات وهو يدعو متواصلا حتى إذا سقط زمام ناقته تناوله بيد والأخرى مرفوعة، الحرص عليه الصلاة والسلام على عدم القطاع عن الدعاء. ولكن من يطيق ما يطيق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما قالت عائشة رأيكم يطيق أو يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ فالإنسان يأخذ من العمل ما يستطيع، يدعو يقرأ القرآن يذكر الله. أفضل ما يقال في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فينوع، مرة يقرأ مرة يذكر مرة يستغفر، ومرة مثلا يلقي مثلا موعظة أو كلمة أو يذكر إخوانه حثهم على الاجتهاد. الأمر غير وقت طويل، وقت طويل سيما في أيام الصيف، فالإنسان لا يعني يثقل على نفسه حتى يكره العبادة ويأخذ من العمل ما يطيق. لكن ينبغي اجتناب الكلام والضحك والخوف من الدنيا، ليس هذا من مجاله. ويحرص أيضا على أن لا يشوش على الآخرين. بعض الناس يجعلون عرفة كأنه كشتة، شواهي وقهاوي وسواليف وضحك ونكت وكلام من الدنيا، فيضيعون أوقاتهم ويشوشون على من حولهم ممن يدعو ويذكر الله تبارك وتعالى. وبعض الناس يقضي في النوم، ينام إلى قبيل المغرب، يقوم قبل الظهر نصف ساعة أو قريب من هذا ويدعو شيئا يسيرا. لا يبقى الإنسان يفرط في هذا اليوم، بل يجتهد ولكن باعتدال، ولا ينبغي أن يدخل نفسه حتى يدعو بدون قلب، يدعو مع التكرر، هذا أيضا لا ينبغي. يدعو إذا من وتوقف عن الدعاء وصار يقرأ القرآن أو يذكر الله يستغفر، ثم إذا وجد نشاطا رجع يدعو هكذا. قال: وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه، ودبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شلق لقصواء الزمام حتى إن رأسها تصيب نور كرحمة. هذا يدل على أنه لا يجوز الدفع قبل غروب الشمس، لأن المشركين كانوا يدفعون عند صغرار الشمس، إذا كانت الشمس فوق الجبال كالعمائم فوق رؤوس الرجال دفعوا. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وانتظر حتى غابت الشمس وغاب القرص وذهبت الصفرة قليلا ثم دفع. فهذا يدل على أنه لا يجوز الدفع قبل غروب الشمس. قال ابن عروة أهل العلم: وعدوا من واجبات الحج، واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، فمن دفع قبل الغروب فعليه دفع إن لم ترك واجبا من واجبات الحج. اختلف العلماء فيما رجع، لم يدعو الرجوع لكنه ندم أو علم ثم رجع، فهم اختلفوا من رجع قبل الغروب، فمشهور أنه ليس عليه شيء لأنه تلافى هذا الخطأ رجع قبل غروب الشمس. ومن خرج بنية الرجوع فلا بأس، ما يضر، فمن خرج حاجة، خرج مثلا ليشتري طعاما احتاج إليه لم يجده في عرفة، أو خرج لقضاء حاجة مثلا في الحمام الخارج، أو ليدعو الناس يبين الناس اللي خارجين، بعض الدعاة رجال العيال يخرجون وهم محرمون من أجل يبينوا للناس أنهم خارج عرفة، هذا بس خروج الحاجة بنية الرجوع. لكن الذي يدعو والذي يخرج بغير نية الرجوع ثم إن رجع فهو محل خلاف، رجع قبل غروب الشمس فهو محل خلاف، وإن ذبح أحوط علم الأقرب أنه ليس عليه شيء، وليس إذا كان جاهلا ثم علم ورجع. قال: وقد شلق من خصواء الزمام حتى لو سيصيب مورك رحمة، ويقول بيد اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، أي يلزم السكينة لأن العدد كثير والزحام شديد، فإذا تدافع الناس وانطلقوا بسرعة قد يضر بعضهم بعضا، فحرص النبي عليه الصلاة والسلام على السكينة، دفع السكينة. لا عدد كبير يدفعون في وقت واحد، عدد كبير زحام شديد كل يريد أن يصل سريعا فقد يضر بعضهم بعضا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراع. قال: إن البر ليس في إضاع الإبل، يعني في سرعة المشي، ما يمشي السكينة إذا وجد فرجة أو فجوة النص أن يمشي العلق لمشيا متوسطا، وإذا وجد فجوة النص، يعني الإسراع مطلوب إذا كان هناك مجال، وإذا كان بزحام فلا يجوز الإنسان أن يؤذي إخوانه المسلمين وقد يضر أحد منهم. والسيارات شد خطرة، السيارات مهلكة، الإنسان يجب عليه أن ينتبه وأن يمشي سكينة، لأن المشاة كثيرون والسيارات مهلكة وسريعة، فربما صدم إنسانا وحصل له شر، فيحرص على السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال وهي تل الصغير من الرمل أرخل قليلا حتى فصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى من المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامته، هذا صح ما ورد، أذان واحد وإقامته، يؤذن ويقيم يصلي المغرب ثم يقيم أخرى يصلي العشاء، ولم يسبح بينهما شيئا أي لم يصلي الراتبة، لم يسبح تسبيح المراد به الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها معناها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى، يعني صلاة الله، وإني لأسبحه. وليس المراد بالتسبيح والذكر، لا الذكر على رأسه، المسافر يذكر الله، لكن المقصود الراتبة، الإنسان إذا قصر السفر فإنه ما يجرى أن يصلي الراتبة. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل أنه قام الليل في تلك الليلة وإنما نام حتى أصبح. أما الوتر فلا شك أنه أوتر، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعو في حضر ولا سفر، لكن الجار قد يكون خفي عليه الوتر. بعض العلماء أخذ بظاهر الحديث وقال إنه يترك حتى الوتر، لكن قالوا ضعيف، لأن جامع الخفي يعني بعض الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام قام من آخر الليل وعجل الضعفاء، سودة وابن عباس وما شبه من الضعفاء أذن لهم أن يدفعوا بليل، وهذا ثابت في الصحيحين. وعام جابر ونام حتى أصبح أو حتى طلع الفجر، ونام جابر خافي على أيام النبي عليه الصلاة والسلام من آخر الليل، فربما أنه أوتر حينما قام وعجل الضعفة، ربما أنه أوتر، الوتر ثابت وهذا دليل محتمل، فلا يترك الوتر يعني دليل محتمل. لكن قيام الليل لم يفعله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يكون نشيطا في أداء أعمال يوم النهر. النبي عليه الصلاة والسلام قام بعد صلاة الفجر يوم عرفة، صلى الفجر ولم ينام، فلما طلعت الشمس توجه إلى عرفة، نزل بنمرة قليلا الضحى، ثم قام إلى نهر عرفة ووقف. فيوم هذا قد اشتغل فيه بهذه الفداس، وبعده أعمال كثيرة، ويكفر أعمال الحج أنساك يوم العيد أعمال كثيرة اشتغل بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الظهر. النوم هنا يعين الحاج على قيام تلك الأعمال، لكن إذا لم يأتي نوم، أن بعض الناس قد لا يستطيع النوم لكثرة الزحام والصخب والأصوات وما شابه ذلك، فيقول أنا ما جاء لي نوم أصلي ولا لا. بعض الناس عنده ظهري يقول لا أصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم تلك الليلة. نقول لا أصلي، النبي عليه الصلاة والسلام ما قام بل صلى، لم يقم الليل لأنه نام وقام نشيطا وفعل وعمل أعمال كثيرة يوم النحر. يكفي أنه نحر 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم ذهب وطاف ورجع إلى منى الظهر. النوم هذا استعان به على أداء هذه الأعمال، إذن الراحة لأداء هذه الأعمال أفضل من أن يقوم الليل ثم يضعف عن أداء هذه الأعمال يوم العيد، لأن هذا يوم النحر وهو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. فالأفضل الحاج أن يطوف بهذا اليوم وأن يذبح، الرمي لا شك منه يوم العيد، لكن بالنسبة للموسع الواجب الموسع الأفضل يأتي به في يوم العيد، لأن يوم النحر يوم الحج الأكبر وهو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. ومعلوم الإنسان الذي لا ينام بالليل لا يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال في النهار، لكن من عجز عن النوم وهو الآن لا يستطيع النوم، إذا كونه يصلي أو لم كونه يتحدث مع من حوله يصلي. إذا عجزت عن النوم فالصلاة أفضل من الحديث التي قد يقع فيها شيء من الغيبة أو قال وصلى الفجر حين تبين الصبح أذان وإقامة، هذه السنة تعجيز صلاة الفجر في العيد لأجل أن يبادر ينصرف إلى أقربه، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام يعني اللي فيه المسجد الآن، المسجد بني في مكان مشعر جبل صغير وزيد وبني محل المسجد ويسمى المشعر الحرام ويطلق على منى كلها، لأن الجميع تبع لهذا المسجد أو هذا الجبل، فذهب إلى مكان الجبل وقال أيضا قفت هنا مزدلفة كلها موقف، فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم الذهاب إلى المسجد بل يستقبل القبلة ويدعو في مكانه بعد صلاة الفجر. قال حتى في المزدلف ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام واستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، يعني قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويدعو، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا يعني قبل طلوع الشمس حينما بات ثم حتى دفع قبل أن تطلع الشمس ورد من فضل ابن عباس رضي الله عنهما حتى أتى بطن محسر وحرك قليلا سن الإسراء في وادي محسر وهو وادي بين مزدلفة وبين منى، واشتهر عند الناس أنه المكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، ولكن هذا القول ضعيف، قول هذا غير صحيح، وأصحاب الفيل أهلكوا بالمغمس، مكان معروف في مكة من جهة الشرق بعيد يعني عن مكة قرابه 30 أو 40 كيلو سمى المغمس، معروف بهذا الاسم الآن، وفي أشعار للعرب تذكر هذا أن الفيل أهلك بالمغمس، وهذا حدث تاريخي خلده الشعراء بشعره، معروف حدث معروف حصل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر بين الناس، حدث جلل اشتهر بين الناس وعرفوا أرض المكان والشعراء ذكروا شعرا يدل على ذلك، فالصواب أن أصحاب الفيل المغمس، والحكمة من الإسراء الله أعلم بها، لو لم يرد نص صريح إذا تيسر للحال المسلم فهو أفضل، وإنما يتيسر ينويه من قلبه ويأخذ أجره ولو عجز، أنه في الغالب أن الناس لا يستطيعون الإسراء بسبب الزحام الشديد على بالنسبة للسياق، أما ما شعلق لا يستطيع أن يسلم بعض الشيء. إذا هذا المكان نهاية مزدلفة، بين نهاية مزدلفة بداية منى، يعني قرابة رمية بحجر يعني مو بعيد 20 متر تقريبا أو 30 أو 40 متر بالكثير، فإذا بقي على منى من 50 إلى 40 متر يسن له أن يسلم إذا استطاع، مثل ما كان يمشي على الأقدام فالسنة أن يسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصالحين وأن يصلح بيته وأن يتقبل